المبحث الثامن والعشرون. ألف المقاطعة العامة. لما رأت قريش أن عدد الداخلين في الإسلام ازداد وأن وسائلها وأساليبها السابقة في محاربتهم وقمعهم لم تجد شيئا خاصة بعد إسلام حمزة وعمر عادت النظر في تلك الأساليب والوسائل، ثم اتخذت أسلوبا آخر أقسى وأشمل من الأساليب السابقة وهو أسلوب المقاطعة العامة. قال ابن إسحاق وموسى بن عقبة وعروة بن الزبير وابن سعد وغيرهم من أصحاب المغازي إنه لما رأت قريش أن الصحابة قد نزلوا أرضا أصابوا بها أمنا وأن عمر وحمزة أسلما وأن الإسلام فشى في القبائل أجمعوا على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك أبا طالب فجمع بني هاشم وبني المطلب فأدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم ومنعوه ممن أراد قتله فأجابوه إلى ذلك حتى كفارهم، فعلوا ذلك حمية على عادة الجاهلية. فلما رأت قريش ذلك اجتمعوا وأتمروا بينهم أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب على ألا يعاملوهم ولا يناكحوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعلوا ذلك وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة، وكان كاتبها منصور بن عكرمة الذي دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت بعض أصابعه، ويقال النضر بن الحارث، وقيل طلحة ابن أبي طلحة، فانحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب فكانوا معه كلهم إلا أبا لهب فكان مع قريش، وقيل كان ابتداء حصرهم في المحرم سنة 70 من المبعث فقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثة، وجزم موسى بن عقبة بأنها كانت 3 سنين حتى جهدوا ولم يكن يأتيهم شيء من الأقوات إلا خفية حتى كانوا يؤذون من اطلعوا على أنه أرسل إلى بعض أقاربه شيئا من الصلات، إلى أن قام في نقل الصحيفة نفر من أشدهم في ذلك ضيقا وهم هشام بن عمرو بن الحارث وزهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي وزمعة بن الأسود وأبو البختري ابن هشام بن الحارث، وكانت تربطهم ببني هاشم والمطلب صلاة الأرحم. وذكر ابن هشام أنهم وجدوا الأرض قد أكلت جميع ما فيها إلا اسم الله تعالى. وأما ابن إسحاق وموسى ابن عقبة وعروة فذكروا عكس ذلك وقالوا إن الأرض لم تدع اسما لله إلا أكلته وبقي ما بها من الظلم والقطيعة، والمعنى المقصود عندهم جميعا واحد وهو أنهم أرادوا أن يقولوا أن اسم الله تعالى لا يجتمع مع عبارات الظلم والقطيعة. قال السهيلي وفي الصحيح أنهم جهدوا حتى كانوا يأكلون الخبط وورق السمر حتى إن أحدهم لا يضع كما تضع الشاه، وكان فيهم سعد بن أبي وقاص روي أنه قال لقد جعت حتى أني وطئت ذات ليلة على شيء رطب فوضعته في فمي وما أدري ما هو إلى الآن. وفي رواية يونس أن سعدا قال لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجت من الليل أبول فإذا أنا أسمع قعقعة شيء تحت رولي فنظرت فإذا قطعة جلد بعير فأخذتها فغسلتها ثم أحرقتها فربطتها بين حجرين ثم استفتتها فشربت عليها الماء فقويت عليها 3. وكانوا إذا قدمت العير مكة يأتي أحدهم السوق ليشتري شيئا من الطعام لعياله فيقوم أبو لهب عدو الله فيقول يا معشر التجار غالوا على أصحاب محمد حتى لا يدركوا معكم شيئا فقد علمتم مالي ووفاء ذمتي فأنا ضامن ألا خسار عليكم، فيزيدون عليهم في سلعة أضعافا حتى يرجع إلى أطفاله وهم يتضاعون من الجوع وليس في يديه شيء يطعمهم به، ويغضب التجار على أبي لهب فيربحهم فيما اشترى من الطعام واللباس حتى جهد المؤمنون ومن معهم جوعا وعريا وهلك من المحاصرين من هلك كما قال ابن عباس. وعلى الرغم من هذه المقاطعة وما جرى للمسلمين وراءها من معاناة إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتوقف عن الدعوة، فقد كان يخرج في المواسم ويلتقي القادمين على مكة ويعرض عليهم الإسلام ويعرض ذلك على كل من يتصل به من قومه. ولما أفسد الله الصحيفة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورهته وصحابته وخالط الناس. لم يرد ذكر هذه المقاطعة بتفصيل في الصحاح إذ وردت الإشارة إليها عند البخاري مختصرة جدا، فقد روى من حديث أبي هريرة من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حين أراد حنينة منزلنا غدا ان شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. وروي من طريق ثالثة من طريق الاوزاعي عن الزهري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الغد يوم النحر وهو بمنى نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني بذلك المحصب، وذلك ان قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب الا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا اليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر انه لا تعارض بين الروايتين الاوليين لانه يحمل على انه قال ذلك حين اراد دخول مكة في غزوة الفتح وفي ذلك القدوم غزا حنينة. اما الرواية الثالثة فقال عنها فظاهر انه قال ذلك في حجة الوداع، فيحمل قوله في رواية الاوزاعي حين اراد قدوم مكة اي صادرا من منى اليها لطواف الوداع، ويحتمل التعدد. وروى مسلم من حديث عبد الرزاق عن أسامة بن زيد أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عندما دنوا من مكة يا رسول الله أين تنزل غدا؟ فقال وهل ترك لنا عقيل منزلة؟ وفي رواية أخرى وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وهذه الرواية تدل على أنه لم ينزل في داره، ولا يتعارض مع روايات البخاري في أنه نزل بشأب أبي طالب. باء عظات وعبر من هذا المقطع. إضافة إلى ما ذكرته عند الكلام عن العظات والعبر المستفادة من أساليب المشركين، فإنني أضيف إلى ذلك هنا: واحد، لا يخلو زمان ولا مكان من أهل المروءة، وعلى الدعاة أن يسعوا دائما إلى الاهتمام بمن يتوسم فيهم هذه الخصلة للاستفادة منهم في أوقات الشدائد والمحن. اثنان، إن أعداء الله في كل زمان ومكان يلجؤون إلى استخدام سلاح محاربة الدعاء في أرزاقهم ليستكينوا ويرجعوا عما يدعون إليه، وهو أسلوب يتفق عليه المشركون والمنافقون. ولو كان المسلمون الأوائل موظفين أو مستخدمين في دولة تخالفهم فيما يدعون إليه للجأت تلك الدولة إلى فصلهم من أعمالهم كوسيلة من وسائل الحرب التي تتخذها ضدهم، ولكن الوسيلة المتاحة في ذلك الوقت في هذا الميدان كانت المقاطعة بتلك الكيفية التي وقفنا عليها. وعلى الدعاة أن يعوا هذه الحقيقة بأبعادها المختلفة. ثلاثة، إنما أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم من ابتلاءات عزاء لكل مؤمن فيما يصيبه في هذه الحياة من بلاء ومصائب. أربعة، لا تكاد تخلو جاهلية من الجاهليات القديمة أو الحديثة من قيم يمكن الاستفادة منها، فقد ضحى بنو هاشم تضحيات كبيرة في سبيل قيامهم الجاهلية الخاصة بحماية القريب، واستفاد الإسلام من هذه التضحيات. وإذا وجدت قيم في مجتمعاتنا المعاصرة مثل قوانين حقوق الإنسان أو اللجوء السياسي أو الحرية الفكرية فلا ضير في الاستفادة منها، كما استفاد المسلمون الأوائل من مؤازرة بني هاشم لهم في حصار الشعب.